بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هو محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري، وهو ثقة، قال أخبرنا مالك بن سعير أبو محمد الكوفي، أبو محمد الكوفي التميمي، ومالك بن سعير وثقه ابن معين وغيره، وهو مالك بن سعير بن الحمص بن الخمس التميمي، أبوه كان مشهورا بالصلاح والعبادة لكنه كان قليل الحديث، أي أبوه. ويقال أن مالك ولد بعد أن يقال أن سعير، أو ذكروا عنه أنه لما أنه مات وغسل وكفن، ثم لما وضعوه في القبر تحرك، لما وضعوه في اللحد تحرك ففتحوا عليه فوجدوه حيا، فخرج وعاش. وبعض الروايات يقال أنه ولد له مالك، وبعض الروايات أنه ولد له قطن، لأن معه ابنان مالك وقطن. ومالك ثقة صدوق، وأما قطن فهو متروك على ضعيف الحديث، وأما مالك فهو قال عنه الحافظ صدوق. قال أخبرنا مالك بن سعير أبو محمد الكوفي التميمي، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي رحمه الله، كان مقرئا ومحدثا، وكان أيضا من حفاظ أهل الكوفة، كان عنده حفظ عظيم، لا يكاد أن يخطئ أنا في حديثه. قال عن أبي صالح، ويعد من حفاظ الكوفة، وكان حفاظ الكوفة يتسابقون على رواية الأعمش، فروى عنه أئمة أهل الكوفة والبصرة وغيرهم. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح، وكان عسر الرواية كما هو معلوم، كان عسر الرواية لا يخرج الحديث إلا بشدة، وكان عند بعض أهل الكوفة من حفاظ يرون أن الحديث لا يخرج إلا عند أهله، ولهذا ما كان يحدث أحدا أراد الحديث، يأتي إليه الرجل فيقول حدثني فلا يحدثه، حتى أنه مرة جاءه رجل وقال له حدثني، قال تريد الإسناد أو المتن؟ أنا اختر أحدهما، إما الإسناد وإما المتن، فقال أريد المتن، ما أريد بالإسناد، فقال كان إبراهيم يدحرج التن، كان إبراهيم النخعي دحرج التن، فما أعطاه شيئا يستفيد منه، فكان رحمه الله يرى أن الحديث لا يكون إلا عند أهله، ولهذا كان إذا جاء سفيان تفرغ له، إذا جاء سفيان الثوري تفرغ له وحدثه، فهذا يدل على أنه كان لا يضع الحديث إلا عند أهله، وقد يكون أيضا أنه يفعل ذلك لأجل صبر أهل الحديث، حتى يصبر طالب الحديث على العلم، أنا حتى يصبر فلا يتلقى العلم بسهولة، لأنه إذا تلقاه بسهولة وتلقاه أيضا كذلك بيسر قد لا يكون عزيزا عليه ولا يشتد فيه ويضيعه، لكن إذا لقاه بهذه الشدة وبذلك الصبر فإنه يتمسك به، فإن العلم لا ينال براحة الجسد، أن إذا ناله الإنسان براحة الجسد غالبا أنه يضيعه، فمن هذا الباب أيضا كانوا يشددون في الحديث لأجل هذا. وكان بعض أهل العلم ينشر العلم في كل مكان كما ذكرنا عن الزهري رحمه الله، الزهري عكس الأعمش، الزهري ما يأتي مكان إلا ويحدث، ما يأتي مكان إلا وهو يحدث الناس، بل يذهب إلى القرى وإلى غيرها لأجل أن ينشر الحديث. فهذا تجد أن رأي العلماء يختلف، فمنهم من رأى أن الحديث لابد أن ينشر عند من عند أهله وعند غيره حتى يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى بعض أهل العلم أنه لا بد هذا الحديث أن يقال عند أهله وعند من يحفظ هذا الحديث ويعتني به حتى لا يضيع هذا الحديث. وهذا هاتان الطريقتان حفظ الله عز وجل بهما الحديث، أنا هناك من يشدد في الحديث لأجل أن لا يضيع، هناك من ينشر هذا الحديث حتى يكون هذا الحديث عند أوسع أو يتوسع عند كثير من الناس ويسمعه، سواء كان صاحب حديث يعمل به أو أنه يسمع هذا الحديث ويعمل به، يسمع هذا الحديث ويعمل به ويتعبد الله عز وجل به، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صاحب فقه، رب حامل فقه ليس بفقيه، أنا عنده علم عنده هذا الحديث يحمله إلى أناس فقهاء، وقد يكون أيضا العكس. فلهذا فرأى بعض العلماء طريقة النشر والتحديث في كل مكان، ورأى بعض العلماء الإحجام إلا عند أهل الحديث، ولهذا كان الأعمش من هؤلاء، وأيضا بعض طلبتك أبي بكر بن عياش وداود بن عبد الله الخريبي وغيرهم من أهل الكوفة كانوا عندهم عسر في الرواية، حتى أنه ذكروا في ترجمة الأعمش أنه أراد أن يحلق رأسه، فقال له بعض الطلبة نأتي لك بحلاق، قال أريد حلاق ليس من أهل الحديث، أنا حتى لا يسألني عن حديث كذا وكذا ولا يتكلم، فجاءوا له بحلاق حلق له نصف رأسه ثم قال له حدثني، فخرج وتركه أنا وهو محلوق نصف الرأس، فهذا أنا كما قلنا على منهجي أنه لا يعطي الحديث إلا من هو أهلا له. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح هو السمان ذكوان السمان الزيات، قال زيات ويقال سمان، وهو والد سهيل وصالح، وهو من ثقات التابعين ممن لزم أبا هريرة على فقره وعلى أيضا العسر الذي كان فيه، لكنه كان يلزم مجالس أبي هريرة، فكان يقول كنت أتمنى أن يكون لي ثوبين أجالس بهما أبو هريرة، أنا أجلس عنده في مجلسي بثوبين جديدين ونظيفين، قال عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، وهذا لم يأتي به إلا مالك بن سعير عن الأعمش أي عن أبي سعيد، وإلا الحديث موجود في صحيح مسلم، أنا بمعناه أخرجه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه أيضا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه غيره عن أبي هريرة، وأما عن أبي سعيد فهو من طريق مالك بن سعير، أنا تفرد بذكر أبي سعيد في هذا الحديث، ولهذا أورده هنا الشيخ لأنه الآن يورد أحاديث أبي سعيد، وإلا فالحديث في صحيح مسلم لكنه من حديث أبي هريرة وحده، ولهذا ذكره الشيخ هنا لأجل أنه زاد في الإسناد أبي سعيد الخدري، زاد أي مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح قال وزاد عن أبي سعيد، وإلا كل من روى عن أبي صالح هذا الحديث لم يذكر أبا سعيد، فالشيخ اعتمد على أن مالك ثقة وقد رواه عن الأعمش، فلهذا أخرجه في صحيح المسند، والحديث لا شك في صحته سواء كان عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة فهو حديث صحيح، وكما قلنا أنه في صحيح مسلم مطولا. قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. قال الترمذي هذا حديث صحيح غريب، وقال أبو عبد الرحمن شيخنا مقبل هو حديث حسن، قال حديث حسن لحال مالك بن سعير، لأن الإمام الحافظ ابن حجر يقول أنه صدوق لأن بعض العلم غمز في حفظه فلهذا قال صدوق، فلهذا قال شيخنا حديث حسن، وهذا الحديث كما قلنا قد جاءت له شواهد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وكذلك جاء أيضا له شواهد أيضا في الصحيحين من حديث أنس في ذكر محاججة الرب جل وعلا لعبده لبعض عباده الذين لم يذعنوا لله عز وجل، فيسألهم الله عز وجل بهذه الأسئلة، وجاء في الصحيحين في حديث أنس أنه يقول هذا العبد لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، قال فحينئذ يختم على فيه وتتكلم جوارحه فيقول سحقا سحقا عن كنا كنت أناضل، وأنا عنكن وأناضل لأجل أن لا تتعذبوا، فيشهد عليه جوارحه يشهد فخذه وعظامه ولحمه كما جاء في الصحيحين في حديث أنس، وكما قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وجاء وقال أيضا جل وعلا في سورة فصلت قال سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهذه الجلود تتكلم في حديث أبي هريرة في حديث سهيل بن أبي صالح نبيه عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول لعبده يا فل أنا يا فلان، فيقول له قد جعلتك، قد سخرت لك مالا وولدا، سخرت لك الخيل والإبل، وتركتك ترأس وتربع. أنا ترأس وتربع، الرئاسة هنا كما فسرها يا سفيان بن عيينة، فسر هذه العبارة وما في صحيح مسلم، ترأس أي جعلتك رئيسا على الناس ومسؤولا على الناس، تأمر وتنهى. وأما تربع فهي من أخذ الربع، من أخذ الربع. كانت الرؤساء في الجاهلية يأخذون ربع الغنيمة، يعني ربع الغنيمة هذا للرئيس، فلهذا سموه المربع. فقال ابن عيينة ترأس وتربع أي تأخذ الربع. لهذا جاء في حديث حاتم الطائي كان فيه كلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما كنت تأخذ المربع؟ أنا تأخذ ربع الغنيمة لأنك رئيس، رئيس قومك وشيخ القبيلة، فيأخذ الربع في المغنم. فهذا معنى وتركتك ترأس وتربع، والمراد أنك تأمر وتنهى في الناس، ولا وجعلت لك مكانة في الناس، وسخرت لك من الأنعام والحرث، وسخرت لك من المال والولد، وكذلك السمع والبصر، وكما جاء في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الله عز وجل يقول للعبد: قد سخرت لك المال والولد والخيل والأنعام، وتركتك ترأس وتربع، أما كنت تشكر لي؟ أنا تشكرني على هذا وتعبدني بسبب هذه الأمور التي سخرتها لك، بل أنك قابلتني بغير ذلك وعرضت عني وعرضت عن عبادتي. فلهذا قال في هذا الحديث: فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. وكما قلنا في حديث أبي هريرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الرؤية، ذكر أيضا أن الله عز وجل يأتي العبد ويقول له: يا فلان، قد سخرت لك المال والولد والحرث والأنعام، وتركتك ترأس وتربع. فيقول له: فماذا كنت تظن بي؟ أو جاء في رواية قال: فكنت تظن أنك ملاقي اليوم، فيقول: لا يا رب، فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يأتي بآخر فيقول له هكذا، فيقول الله عز وجل: اليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يأتي إلى ثالث فيقول له كذلك، فيقول: يا رب، قد آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويذكر من أعمال الخير. قال: فيقال فحينئذ يختم على فيه، أو قال: فحينئذ نجعل لك عليك شاهدا. قال: فينظر ويتفكر من هذا الذي سيشهد عليه، أنا يتفكر من هذا الذي سيشهد عليه، ما هناك من رأى هذه الأعمال التي عملتها، وما أحد يعلم أني أعملها لغير الله. فيتفكر من الذي سيشهد عليه، فيختم على فيه، وينطق فخذه بما عمل، ولحمه وعظمه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء تشهد عليه بأنه فعل هذه الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك المنافق الذي يدعي أنه فعل هذه الأمور لله عز وجل وهو لم يفعلها لله سبحانه وتعالى، فيجعل الله عز وجل عليه شاهدا من نفسه فيشهد على ما فعل. ثم قال: فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. ذكر الترمذي رحمه الله بعد هذا الباب أن العلماء فسروا هذه الكلمة أنساك أي أتركك، لأن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وربنا سبحانه وتعالى القيوم الحي، فلا ينسى سبحانه جل وعلا. وإنما المراد هنا النسيان الترك، أنساك كما نسيتني أتركك كما تركت عبادتي. والترك هنا أو النسيان يأتي بمعنى الترك في لغة العرب، يأتي بمعنى الترك في لغة العرب. فقال الله عز وجل: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فيتركهم الله عز وجل في العذاب، يتركهم الله عز وجل في العذاب، كما أنهم تركوا عبادة الله جل وعلا، تركوا طاعته سبحانه وتعالى في الدنيا عندما طلبها منهم بعد أن سخر لهم هذه الأمور العظيمة وهذه النعم العظيمة من السمع والبصر والمال والولد والأنعام والحرث وغيرها من هذه النعم التي سخرها ربنا جل وعلا الإنسان، ثم بعد ذلك يعرض عن الله ويكفر بدين الله جل وعلا ولا يصدق من أرسله الله عز وجل، فهذا يدل على إعراضه وتركه لدين الله. فلهذا ربنا جل وعلا يوم القيامة يتركه في ذلك العذاب. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.